أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وأكرم المطهرين محمد وعلى آله سادة الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عن إشكالية حجية السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر واحد مع دعوى عموم الآيات الناهية عن الظن الشاملة لتلك السيرة، يعني الشاملة لخبر واحد الظني القائم عليه سيرة العقلاء. وجواب الشيخ كان مبتني حسب ما صرح به هو الشيخ في الرسائل، مبتني أولا على قاعدة أن في باب الطاعة والعصيان اللي هي مرحلة من مراحل الأخيرة في الحكم من مراحل الحكم الشرعي، هذه المرحلة المحكم فيها نظر العرف، حكم العرف. القاعدة الثانية اللي ذكرها الشيخ، هذه قاعدة مهمة جدا، القاعدة الثانية اللي ذكرها الشيخ أن حقيقة حجية خبر الواحد في تقنين العقلاء وتشريع العقلاء باعتباره حكم ظاهري يرجع إلى باب الطاعة والعصيان للأحكام الواقعية الفقهية الشرعية. فالشيخ لخص ماهية حجية الإمارات، لخصها بماذا؟ لخصها بأنها جعل، لخصها بأنها تقنين عقلائي في باب الطاعة والعصيان. وعلى ضوء هذا البيان من الشيخ الأنصاري يتبين أن مرحلة التنجيل ومرحلة الامتثال ومرحلة إحراز الامتثال هذه كلها مراتب ثلاث متعاقبة هي مكون لباب الطاعة والعصيان. فالحكم الظاهري في ماهيته في هويته حسب كلام الشيخ الأنصاري يرجع إلى نمط من الطاعة والعصيان، نمط من الطاعة والعصيان، يعني نمط من طريقة الطاعة. قل افترض طاعة ظنية معتبرة كذا فلان، فتنجيز الحكم، تنجيز الحكم يرجع إلى أنه تنجيز نمط من الطاعة، تعين نمط من الطاعة، أدلة محرزة محرزة محرزة. شنو معنى محرزة؟ هكذا عند الشيخ، يعني معينة لنمط من الطاعة. وإلى الجعل الواقعي هذا لتشريع الشارع لا ربط له بالأدلة المحرزة وباب الحجج، لا ربط له بذلك، وإنما هو بجعل من الشارع الأحكام الواقعية. فهو إذن باب التنجيز يعني نوع نمط تعيين نمط درجة من الطاعة، نمط من الطاعة يرجع إلى باب الطاعة. التنجيز عنوان لشأن من شؤون باب الطاعة والعصيان، لا أنه شأن من شؤون متن الحكم الشرعي بالدقة، بل هو تبع الطاعة. نعم الطاعة من شؤون الحكم الشرعي، وإلا هو في الأصل التنجيز شأن من شؤون نفس الطاعة التنجيز. وهذا بحث مهم، هي حزورة لغز في علم الأصول، أن التنجيز شنو، أي شيء ما هي حقيقته التنجيز. وتتذكرون يعني في شبهة ابن قبة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، حقيقة الحكم الظاهري ما هي؟ الآن هذا بيان من الشيخ الأنصاري، إن لم يكن هذا البيان بيان لتمام ما هي في الحكم الظاهري، لأقل هو بيان لحيثية مهمة في الحكم الظاهري، أن الحكم الظاهري يعني التنجيز، يعني الإمارات، يعني الحجج الاجتهادية ترجع إلى باب الطاعة والعصيان. على ضوء هذين القاعدتين الشيخ الأنصاري قال ماذا؟ قال أما الآيات الناهية عن الظن محصل مفادها أمرين أو أمران. الأمر الأول أنها في صدد حرمة التشريع، رأي الشيخ هكذا محصل رواية الآيات الناهية والروايات الناهية عن الظن والآيات الناهية عن الظن، محصلها الأول حرمة التشريع، محصلها الثاني النهي عن العمل بظن غير معتبر في مقابل دليل معتبر، هذا محصل الثاني، النهي عن العمل بظن غير معتبر او قل بإمارة غير معتبرة في مقابل ماذا؟ في مقابل ظن معتبر، في مقابل دليل معتبر. الان هذا الدليل المعتبر كان اصلا لفظيا كعموم واطلاق فلان، او كان اصلا عمليا. الآيات في هذا الصدد، إذن مفاد مجموع الآيات الناهية عن الظن والروايات هذان الأمران. يقول الشيخ هذان الأمران لا صلة لهما بمفاد خبر واحد وتقنينه. أما المفاد الأول وهو حرمة التشريع، يقول قد بينا أن خبر واحد لا صلة له بتشريع الأحكام. الحكم الظاهري هذا رد على ابن قبة بعد، إذا تذكرون شو بس ابن قبة تذكرون رد على ابن قبة، أصلا الحكم الظاهري لا صلة له بتشريع الأحكام، هو في صدد طاعة الأحكام لا تشريع الأحكام. ليس مفاد الحكم الظاهري إنشاء حكم فقهي واقعي، إنما هو في ظل طاعة الأحكام الفقهية، إذا ليس في ظل التشريع، أصلا ليس في ظل التشريع. إذا هذا المفاد الأول لا صلة له بتقنين حجية خبر واحد. وعلى كلام الشيخ ليس فقط في ظل خبر واحد، على كلام الشيخ في كل الحجج الأدلة الاجتهادية، أن حقيقة الأدلة الإجتهادية في الحجج في بعض علم الأصول حقيقتها ترجع إلى الطاعة، ترجع إلى باب الطاعة، وباب الطاعة المحكم في الأصل إلا أن يرجع عن الشارع. هذا كلام الشيخ، يعني حتى حجية الظواهر، لأن حجية الظواهر أشكل عليها بنفس الإشكال، سيرة العقلاء على حجية الظواهر تصادم عموم الآيات النهي عن الظن. الجواب عند الشيخ هذا الجواب نفسه، ولما جرى أكثر من الظنون في الأدلة الاجتهادية تقنينات وتشريعات عقلائية. فالجواب الشيخ هذا. أما الأمر الثاني الذي تنهى عنه الروايات، كذلك الدليل حيث الظن حيث لا دليل معتبر، العقلاء يتعاطون مع خبر واحد، يقول الشيخ بعنوان انه علم ودليل تقريبا. ف صح هو كلام الميزان العيني مأخوذ من الشيخ، وإن كان الشيخ كلمة علم ربما صرح بها. المهم لكن الشيخ صرح بأنه هذا عندهم خبر واحد، عندهم دليل معتبر، فليس هو ظن لا غير معتبر في قبال دليل معتبر في قبال الأصول اللغوية، الأصول اللغوية للآيات للمحكمات للرواة المتواترة، لأن الروايات المتواترة أو المستفيضة أو الآيات دلالتها بالعموم أو الإطلاق، عموم إطلاق يعني أصول لفظية، عموم إطلاق في أصول لفظية، أو قل هو هي ظهور، هو الخبر ظهوره أقوى فأصابت الظهور فيها، بالتالي عملك بالأدلة المعتبرة هو بالأصول اللفظية بضميمة الأصول اللغوية. هنا يقول الشيخ أن السير العقلائية على خبر واحد الخاص دون مفاد الخاص هذا ليس الدليل غير معتبر عندهم، دليل معتبر مقدم على الأدلة المعتبرة الأخرى، مقدم على الأصول العملية، حاكم بعبارة أخرى. فهنا سيرة العقلاء على حجية خبر واحد تتصرف في موضوع الآيات، تقول بذلك غير معتبر، هذا معتبر، هذا محصل كلام الشيخ يعني فهرسيا. نوع من التفسير والتحليل كلام الشيخ أكثر بعد ماذا، هذه القاعدة الأولى يعني مهمة، هل هي تامة التي ذكرها الشيخ أن في باب الطاعة والعصيان المحكم فيه العرف والعقلاء ما عدوه طاعة؟ دققوا الآن، كلام الشيخ ليس في أن الحكم بالطاعة محمولا لزوم الطاعة، النهي عن المعصية الحكم في باب الطاعة المحمول في باب الطاعة هو بحكم العرف، كلام الشيخ ليس ذلك، ها؟ لا، لزوم الطاعة والنهي عن المعصية بحكم العقل وليس العقلاء، وإن كان العقلاء أيضا لديهم حكم، بس لكن في الأصل هو حكم العقل، ومر بنا أن حكم العقل تكويني وكذا مقدم على الاعتبار العقلائي وعلى الاعتبار الشرعي، بل منبع الاعتبار العقلائي أو الاعتبار الشرعي منبعه ماذا؟ حكم العقل، منبعه أو قل أصله أو قل متأخر بدل ما شئت فعبر، الأحكام العقلية وهي أحكام تكوينية، هذه هي الدائرة الأولى. الدائرة الثانية تقع كما مر بنا وذكره الأصوليون، الدائرة الثانية الاعتبار العقلائي، الدائرة الثالثة يأتي ماذا؟ وبعثه يتمم مكارم الأخلاق، وتمم الحديث الشريف، وتمم مكارم الأخلاق. فالدائرة الثالثة الاعتبار الشرعي. فكلام الشيخ الآن يقول في باب الطاعة والعصيان ليس كلامه في المحمول في الحكم، الحكم بلزوم الطاعة أو العصيان حكم من؟ حكم العقل، هذا ليس كلام الشيخ في ذلك، كلام الشيخ في موضوع هذا الحكم أو قل متعلق هذا الحكم، كلام الشيخ متعلق هذا الحكم وهو الطاعة، نفس عنوان الطاعة وعنوان المعصية، يقول هذا العنوان يحدده العرف المحكم فيه العرف، حتى ما قال العقل الشيخ، هذا المحكم فيه العرف والعقلاء، لاحظ هنا إذا مساحة للتقنين عقلائي. كان أحد أبواب، أحد ليس كل، أحد أبواب المهمة للتقنين العقلائي في باب الطاعة والعصيان لتشريعات الشارع أو لأحكام العقل حتى. أليس مثلا العقل يقول حسن العدل قبح الظلم، حسن الفضائل قبح الرذائل؟ العقل يقول ولا يقول؟ يقول. إذا كيف أعرف هي رذيلة هنا فضيلة، هنا رذيلة هنا فضيلة، هنا رذيلة؟ فهو أيضا ليس لدي لدى الإنسان دائما أسباب اليقين. إنسان لديه أسباب اليقين؟ ليس لدي أسباب. فما المحكم في تحديد هاي العناوين؟ العرف. ولعل جملة من المفسرين فسروا هذه الآية الملحمة، هذه الآية الأم في القرآن الكريم، لأنه من أعظم الآيات يقولون، يعني من أعظم الآيات التوصية التي أمر الله بها عز وجل نبيه، وهي سر عظيم في باب الأخلاق يقولون، وفي باب الحق سفخ السياسي، وفي باب أبواب عديدة. هاي الآية الكريمة، خذوا العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثلاث أصول عظيمة أمر بها القرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خذ العرف وأمر بالعرف، أي عرف. ملحمة وجدل بين المفسرين والمتكلمين والفلاسفة وعلماء الأخلاق وعلماء القانون وعلماء، هذه آية ملحمة عظيمة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، آية عظيمة جدا. شو معناتها وأمر بالعرف؟ خذ العفو وأمر بالعرف، أحد تفاسير أبواب بنود العرف هو هذا. يعني في باب الطاعة والعصيان المحكم فيه العرف كما قال الشيخ. لاحظوا، ليس أصل لزوم الطاعة ولزوم النهي عن المعصية، لا، تحديد عنوان الطاعة، مصداق الطاعة، دائرة الطاعة، يحكم فيه العرف. مرارا ربما ذكرنا الأصول القانونية، أصول قانونية أو أصول التشريع، أصول التشريع أو الأصول القانونية اللي هو المبادئ الأحكام، ربما مدارس أخرى تسميها مقاصد التشريع، فقه المقاصد ومقاصد التشريع، أو جملة من علماء الإمامية يعبرون عنها روح التشريع، يعني بعضها أسس التشريع صاف الفقه. في بعض الأبواب أفرض الشارع ليس لديه تشريعات، في بعض الأبواب أفرض أن الشارع ليس لديه تشريعات لتنزيل تلك الأصول التشريعية. ما الميزان في تنزيلها وتطبيقها؟ جملة غفيرة من الفقهاء، وسيمة التنزيل هذا مو هذا التنزيل والتطبيق، هذا التنزيل وهذا التطبيق ليس بآليات يقينية، ليس بآليات يقينية. إذا بماذا؟ يقولون المحكم فيه العرف في كيفية التطبيق. شبيه باب الطاعة، شبيه باب الطاعة. هنا دعونا نلتفت إلى كلام الشيخ في القاعدة الأولى. سعاد يشوف دسوم في هذه الأبحاث بغض النظر عن حجية قرار واحد، نفس دي أبحاث مهمة في عالم التقنين، عالم وصول الفهم، وهي ما مرتبطة بالإحراز والكاشفية بقدر ارتباطها بفهم مبادئ الأحكام، أصول التشريع، منظومة أصول التشريع كيف هي مرسومة، علم أصول القانون أو أصول الحكم. او علم المبادئ الاحكامية او علم اصول التشريع، كلها تسميات 5 6 7 10 لمعنى واحد، غير دليلية الدليل، غير الكاشفية. لأن مر بنا مرارا علم الاصول باعتراف نفس الاصولين فيه حيفيتان، حيفية كاشفية ودليلية الدليل حجية وما شابه ذلك، وحيفية اخرى نفس الاصولين يعترفون من قديم الزمان علم الاصول فيه عبارتهم مبادئ احكامية سامعين بها. دائما ينهجون الاصوليون بها بذلك، وصحيح ما يقوله، يقولون المبادئ الاحكام مبدأ يعني اصل احكام، اصول الاحكام، اصول حكم القانون، شوف نفس التعبير، اصول التشريع نفس التعبير. وهذا الدور لعلم الاصول اخطر من حجيه الحجه ودليليه الدليل، هذا الدور اللي هو تعيين المبادئ الاحكاميه وقواعدها وضوابطها وموازينها، لانه بحث ثبوتي، بينما الكاشفيه بحث اثباتي. البحث الثبوتي مقدم على الاثباتي كتقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الاصل العملي، كتقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقهي. شوف ايش قد اهميه. كذلك تقدم البحث الثبوتي، والخدماء ديدنهم بحوث ثبوتية اكثر من ما هي بحوث اثباتيه للاجتهاديه، تمسك باطلاقه وكذا يتمسكون، لا اقول لا يتمسكون، بس اكثر شيء عندهم بحوث ثبوتيه، يعني تحليل ماهيه الاحكام، بحث ثبوتي عباره عن مبادئ احكاميه. هذا المبحث اللي انا اقول فيه باب الطاعه المحكم فيه العرف وكذا، فلان بحث ثبوتي حقيقه، ان في باب الطاعه كيف يرسم كيف كذا. نعم، فهذا مطلب ذكره الاصوليون ومن القواعد النفيسه. اذا قيل بانه اهم من حجية قضاء واحد ليس افراط من القول، طبعا تراث الحديث هو العظمة، الوحي هو العظمة، فهم تراث الحديث اعظم من حيثية صدور الحديث، فهم يرتبط بالمبادئ الاحكامية باصول قانون. عندهم ضابط الفقهاء، لا اقول كلهم بس كثير منهم، ان اذا في مبدأ حكمي أصل تشريع فوق سميه أصل دستوري، الشارع ما شرع عليه تشريعات وسطية أو تحتانية، يعني تشريعات برلمانية اخترط أصل باب التقريب، أنا أعبر دستورية وبرلمانية ولا تشريعات الشارع، التشريع الدستوري هو بنفسه، التشريع الدستوري هو بنفسه باب من أبواب الفقه وهو الفقه السياسي. الدين احد ابواب الفقه السياسي، في الفقه الدستوري او التقييم الدستوري باب من ابواب الفقه، لكن لتقريب الفكرة انا امثل بهذا التمثيل، انه كأنما مصور انه في تشريعات فوقية دستورية، ثم تشريعات وسطية برلمانية، ثم تشريعات تحتانية وزارية، ثم تشريعات بلدية، وانا منجرة طبقات التشريع من باب التقريب. فكيف يقول الفقهاء ديدنهم هكذا، ان الشارع اذا عنده تشريع فوقي افترضت الدستوري مثال، وليس ليس تشريعات خاصه برلمانيه او وزاريه او نيابيه، هذا معناته يمكن تنزيل تطبيق هذا التشريع الفوقي، يوكله الى من؟ يوكله الى تقنين العرف. وكانما دققوا، وكأنما تطبيقات التشريعات الفوقية حقيقة التطبيق يرجع إلى نوع من الطاعة والعصيان، يعني نوع من التطبيق التفعيل لذلك الحكم، فيمكن إلى العرف إن لم يتدخل الشارع بتشريع وصفاني. تذكرون في بداية هذا البحث نقلت كلام غير مسند وغير معلوم سلسلة السلام، بس معروفة على كل، أن السيد الحسن الصهاني رحمة الله عليه سئل أنه لو أوكل لكم الحكم الدولة كذا كيف تحكمون؟ قال نحكم بأحكام عقلائية إلا في الضوابط التي مسكنا بأشياءنا، حرمة الربا، حرمة الفجور، حرمة القمار، حرمة الاحتكار، وهذا مجرى حرمة اللهويات العبثية التي ليس لها هدف، هذه محرمة. هذا المجتمع نقيم على هذا، حرمة الظلم، حرمة كذا، هي محاور الشارع حددها. الباقي قال إذا أوكلها لمن؟ حكم العقلائي. هذا لا يعني أن الحكم العقلائي بالدقة في عرض الحكم الشرعي، لا، يمكن تصوير الحكم العقلائي تطبيق تنزيل لذي الأسس العقلائية. الآن الغرب حتى في الأزمة الاقتصادية يعترفون أنه لو عملنا بسبعة ثمان محاور في الاقتصاد الإسلامي لما أصبنا بنسبة الأزمة الاقتصادية، له إلى الآن ليس لهم مخرج منها، ويقعون يوم بعد يوم في مستنقعها إلى هاوية. واحد، حرمة الربا. اثنين، حرمة الاحتكار. ثلاثة، حرمة الفجور واللهويات. ثلاثة، أربعة، حرمة القمار. القمارات يعيش، يعني هذه الغدد السرطانية اللي حددها الشارع لو عملنا بها لكان كذا. أن النبي صلى الله عليه وآله حدد النقص الذهب والفضة، لماذا؟ ولم يعتبر بنقد غير الذهب والفضة، لا من المعادن ولا من الأوراق. ما سر تشريع نبي الإسلام؟ سر الآن فهموه في الأزمة الاقتصادية العالمية في القرن 21. ونأتي نحن إذا كنا غير متخصصين نقول هذا تشريع تاريخ زمكاني تاريخاني، ما جرت الجزء بين واحنا منتمين تكتين في الاقتصاد وفي النقد هذا التحكيلي عشي، لأن ما عندي تخصص في علم الناقد وعلم المال. أطلق الكلام بجهالة كيف يصير؟ ما عندي تخصص في الطب، أجهل التوحيد المفضل فيه هذا الإيراد وفي هذا المؤاخذة. تجيب لي بروفيسور عما يحشي، جيب لي مراكز دراسات كبيرة، يلا تتكلموا شنو القضايا الطبية في توحيد المفضل، أو شنو القضايا في تشريع النبي الذهب والفضة. حتى بروفيسور اللي بيجي مو بالضرورة البروفيسور يحيط بتخصصه، يبقى لي عقود تجتمع، يلا تجتمع الوحي، ما هو عقول، واللي يصير عملنا جهالي. انا اتخبط في شيء غير تخصصي، حتى واحد متخصص مو شأنه. الان بشريا اذا بروفيسور ادلى، بروفيسور في تخصصه ادلى بشيء بعملية طبية معينة وبنى واجرى عمليات طبية في مستشفى من دون ان يصادق عليها عقول الطب في العالم، يجرم ذاك البروفيسور. لما؟ لابد تمر بامتحانات هاي النظرية. حتى البروفيسور في تخصصه ما يصدق ولا يصادق إلا بعد أن تنتخبه النخب في ذاك التخصص أنه هذه النظرية صحيحة وهو عالم. العالمية مو بس فقط في الفقه، العالمية الآن ارتكاز عقلائي في كل التخصصات، هي كانت ولا زالت ارتكاز تخصصي. صيغة العالمية الآن في العالم هذه أن مراكز المعترف بها في كل تخصص هي لازم أن تصادق على نظرية معينة. أنا فكيف أفتي بقيل وقال وكيل وتال في قضية حديث شريف، أو أنشي اعتبار كتاب معين من السماء أقول هذا الكتاب كيف فيه؟ يا أخي مسؤولية علمية كبيرة، ما يصير واحد يفتي بها مو بهالسهولة. أولا تشريع النبي في الذهب والفضة هاي تشريع تاريخي، ما معلوم تشريع ولائي من النبي وليس تشريع ثابت. كذا كذا كذا. الآن العقل المعسكر في النظام الغربي، أنا بنفسي اتصلت بها، يقول لا مخلص لنا من أحد الأزمات المقرة بالبشر الآن وبالغرب بالرجوع إلا إلى عملة الذهب والفضة، أما عملة ورقية أو إلكترونية التلاعب فيها مفتوح، الدجل فيها مفتوح، ما يجود البشر أمامك إلا تشوف سبحان الله. وإحنا في وسطنا العلمي من كذا فلان كتب كتبت لعل هذا كذا لعل شنتزين الموصل يقول لي أقول لك قد وضع رسول الله حصر رسول الله زكاة لكذا وتقول لي كذا مشكلة هي عين يعني النظرة إلى الواحد أحيانا مقامة مقامة واحد مو البشر كله مقامة دين الله لا يصاب دين الله لا يصاب في عقول البشر مو بعد أنا مو متخصص تعاطينا مع التراث جدا يبلا حسن فيه أنا مو قاعد أتعاطى مع كلام بشر قاعد أتعاطى مع وحي من السماء ولو محتمل محتمل يا أخي محتمل زي شو مش بدري كده قد هذا الشيء ما اكتشفه من جهة زاوية من جهة مالية من جهة اقتصادية ما اكتشف هذا الشيء منين أقرف أن هذا الكتاب ليس موضوع مدلل كذا يعني إنه لقول عظيم ويجي نسأل يستبدأ القضايا ما يمكن البدء فيها أبدا وحيانية كم من تشريع استهزأ به المستهزئون من المثقفين الإسلاميين وكتبت كتب في السبعينات احنا شاهدناها الآن في زيادة تثبت معجزة هذا التشريع الإسلامي كما يقول العلامة الطباطبائي أرجوكم لاحظوا عبارة العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان في سورة البقرة في ذيل الآية 210 راجعوه مع ذلك بعد عبقري رحمة الله عليه وجبل في العلم لاحظوا ماذا يقول عن الأحاديث في ذيل سورة البقرة الآية 210 عند قوله بحث روائي آخر عند بحثين روائيين في ذيل الآية يقول كل حديث حديث من هذه الأحاديث أثبت التقدم العلمي أنها معجزة وتوافينا بمعاجز لا تزيد ولا تنقص فليستيقن المحقق أن كل حديث منها قطعي أي تعبير العلامة الطباطبائي لاحظوا على كل مقصود أنه لما أتعاطى في موضوع نرجع إلى نفس البحث اللي كنا فيه شوف هذا البحث يخلينا ننفتح على بحوث سبحان الله عديدة وعظيمة وهو هذا أن العرف محكم نفس الشارع مثلا الشارع إذا قيم لي تشريع فوقي ولم يبين تشريعات وسطانية أو نازلة هي تلقائية معناتها ماذا؟ هي تلقائية معناتها إيكالة إلى العرف واحد يقول لي الشعار حلو هذه لما يسلمون أو السلفية شعار بما يقول الشارع لما يقول لك عظم الصلاة أي آلية ما قال لك بآليات خاصة عظم المقدسات ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ما هي لك آليات خاصة بأي آلية عظم آليات عرفية هاي ليست بدعة هاي تلقائيا هكذا إن شاء الله يشبه التشريع الفوقي التشريعات النازلة أحيوا أمرنا أحيوا ذكرنا أحيوا مصاب سيد الشهداء أقيموا الجزع الحزن ما عينت آليات إلا وإنما ما عندي حصر الشعر ربما عينت مصدر مصدرين بس ما أثر هو ما معناته ضمن الضوابط إذا ما صادم محرم ما صادم ضوابط معينة هاي الآليات تتعصر وتتوالى دي طبعا العرف يقيم ويحيي هذه الأمور هذه أمور باتت في بحث الفقه صناعيا سهلة يا أخوان بعد ما لازم في تجرجب وكذا من كثير هل مجرم ما هي بلا شيء هو الشارع عنده تشريع فوقي النقطة نفس النقطة قاعدة الآن أركز عليها الشارع عنده تشريع فوقي هو لم ينزل هذا التشريع الفوقي الأصل التشريعي المبادئ الأحكامية لم ينزل هذا من ما مقدار ما نزل مقدار ما حدده يتبع الشارع مقدار الذي لم يتدخل ويتصرف فيه أو كله للعرف يعني في كيفية التنزيل في كيفية الطاعة ونقطة هاي الشعر الحسينية ما كذا وغير من الشعر الحسينية الشعر الدينية الأخرى ولا القبة الآن هاي قبل ما أمر بالإشارة للمساجد، مع ذلك اتخذها المسلمون رمز للمسجدية، وما المانع في ذلك؟ ما في مانع، وهل هم جرى وهل هم جرى؟ فعلى كل نرجع إلى البحث. إذا الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول بأن القاعدة في باب الطاعة والعصيان المحكم فيه العرف. لاحظوا، أرجع لنفس الكلام، ليس كلام الشيخ في الحكم المحمول والحكم في باب الطاعة والعصيان. الحكم المحمول في باب الطاعة والعصيان هذا يرجع لمن؟ يرجع لحكم العقل. العقل يوجب الطاعة، ينهى عن المعصية، العقل نعم. أما ماذا؟ أما نفس عنوان الطاعة، متعلق الطاعة، موضوع الطاعة، هذا يرجع فيه لمن؟ يرجع فيه هذا كلام الشيخ، يحكم فيه العرف. بعد ما خلص كلام الشيخ، لماذا؟ بأي دليل؟ عشان شرحنا مدعى الشيخ، دليل الشيخ إن شاء الله، أو الدليل يمكن يفسر الشيخ غدا نقول فيه. هل هو مباحث بذريعة حجية خبر واحد تنفتح، ولا هي أهم من خبر واحد حتى؟ بمعنى، وصلى الله على محمد وعلى آله.